الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه قصص الأنبياء، قصة نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، قال: بعث الله هودا عليه الصلاة والسلام إلى قومه عادا الأولى المقيمين بالأحقاف من رمال حضر موت. وهذا الذي عليه أكثر المؤرخين، أن قوم عاد الأولى في أرض حضرموت بالأحقاف. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، فالأحقاف هي موضع في رمال حضرموت. قال: لما كثر شرهم وتجبروا على عباد الله وقالوا: من أشد منا قوة، مع شركهم بالله وتكذيبهم لرسل الله. تلاحظ في قصص الأنبياء أن بعض هذه الأمم مع شركهم بالله عز وجل مبتلون ببعض المعاصي الخاصة، مثلا قوم لوط مبتلون بهذه الفاحشة إتيان الذكران مع شركهم بالله عز وجل، وكذلك قوم صالح مدين مبتلون بالتطفيف في الكيل والميزان مع شركهم بالله عز وجل، وهكذا قوم هود مع شركهم بالله سبحانه وتعالى كثر فيهم الكبر والتجبر لما رأوا من أنفسهم من شدة البأس ومن كذلك عظيم القوة، فتجبروا على عباد الله مع شركهم وتكذيبهم برسل الله. وهذا فيه رد على بعض التكفيريين الذين يزعمون أن بعض الأنبياء لم يعذبوا ولم يكفروا إلا لأن عندهم بعض المعاصي الخاصة، ويقولون قوم لوط ما عندهم شرك إنما عندهم فعل هذه الفاحشة، وهكذا قوم صالح ما عندهم شرك إنما عندهم هذه المعصية التطفيف في الكيل والميزان، فيريدون بهذا أن الكفر لا يلزم أن يكون بالشرك فقد يكون بالمعصية. ويرد عليهم بما ذكر المؤلف هاهنا أن هؤلاء جمعوا بين الشرك وبين تلك المعاصي الخاصة بدليل العموم الذي جاء في القرآن من دعوة جميع الأنبياء أقوامهم إلى التوحيد، فدل ذلك أنهم كانوا على الشرك. ففي قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إذا لم يكن أحد من هذه الأمم ليس عندها شرك فما الداعي لإرسال الرسول إليهم ودعوتهم إلى التوحيد، وأيضا قول الله سبحانه وتعالى في ذكر بعض الأنبياء وأنهم يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، جاء هذا في كثير من الرسل في نوح وهود ولوط وصالح وغيرهم من الأنبياء، كما جاء في سورة ماذا؟ نعم، كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، سورة الشعراء هكذا بقول الله عز وجل، نعم نعم يقولون لأقوامهم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله، وهكذا مما يقولون لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. سورة هود أو سورة الشعراء؟ سورة هود ذكر نبي الله نوح وهود ولوط وصالح، أظنه هذا في سورة الشعراء وليس في سورة هود. كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم في سورة الشعراء صح. أين الحفاظ؟ لا في سورة الشعراء. نعم من يؤكد ما قلنا؟ فإيش من سورة؟ سورة هود ثم وإلى ثمود. هكذا هات المصحف. نعم نعم سورة الشعراء نعم قول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. نعم هذه إذن سورة أخرى. إذن في سورة هود نعم قول الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. ثم ذكر وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم وأيضا قال الله عز وجل نعم نعم هذا في سورة هود. فإذا دل ذلك على أن دعوة الأنبياء جميعا إلى أقوامهم هي الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. وأيضا قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا كل هذه الآيات ترد على هؤلاء التكفيريين الذين يزعمون أن بعض الأنبياء لم يذكر عليهم شرك، بل جميع الأمم وقعوا في الشرك وجاءت الرسل بدعوتهم إلى التوحيد. قال فأرسله الله إليهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن الشرك والتجبر على العباد، ويدعوهم بكل وسيلة، ويذكرهم ما أنعم الله عليهم به من خير الدنيا والبسطة في الرزق والقوة، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مدبرين. فهذا أيضا من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل، أن يذكر المدعوون بنعم الله عز وجل عليهم من نعمة الصحة ونعمة المال ونعمة الأرزاق ونعمة كذلك الأولاد ونحو ذلك. فهذا أيضا من الأساليب التي اتخذها الأنبياء في دعوتهم. قال: فردوا دعوته وتكبروا عن إجابته وقالوا: يا هود ما جئتنا ببينة، أي بحجة على ما تقول، وهم كاذبون في هذا الزعم، هم كاذبون في هذا الزعم، بل جاءهم بالحجج الواضحات البينات، كما قال: فإنه ما من نبي إلا أعطاه الله من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. فكل نبي أعطاه الله عز وجل من المعجزات ومن الدلائل الواضحات والبراهين كذلك البينات. قال: ولو لم يكن من آيات الرسل إلا أن نفس الدين الذي جاءوا به أكبر دليل أنه من عند الله لإحكامه وانتظامه للمصالح في كل زمان بحسبه وصدق أخباره وأمره بكل خبر ونهيه عن كل شر، وأن كل رسول يصدق من قبله ويشهد له ويصدقه من بعده ويشهد له. هذا دليل على صدق الأنبياء، لأن ما جاءوا به وحي من السماء وهو من كلام الله عز وجل، ففيه من الأحكام المتقنة ومن الشرائع المحكمة التي لا يمكن أن تكون من كلام البشر، بل هي من حكيم عليم سبحانه وتعالى. وهكذا ما فيها من الأخبار الصادقة والأوامر والنواهي التي كلها تدور على تحقيق المصالح وتكميلها وعلى دفع المفاسد وتغليلها. فلا شك أن هذه الأحكام وتلك الشرائع تكفي في أنها دلائل واضحة بينة لصدق ما جاء به الرسل. هذا ما أراده المؤلف. كذلك ما جاء به الرسول يصدقه من قبله ممن آمن ومن بعده ممن آمن، وكما جاء في القرآن في كثير من الآيات مصدقا لما بين يديه من التوراة، مصدقا لما بين يديه، أي أن القرآن فيه من الآيات التي جاءت الكتب المتقدمة بتصديقها، لأنها من عليم حكيم من مشكات واحدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه في الحقيقة تكفي، آية كافية لمن أراد الحق ولمن تحرر من ربقة التعصب وكذلك التقليد الأعمى والكبر ونحو ذلك. قال: ومن آيات هود الخاصة أنه متفرد وحده في دعوته، أي لم يكن قبله لم يكن قبله من يدعو، فهو متفرد وحده في دعوته يدعو هؤلاء إلى الحق. قال: وتسفيه أحلامهم وتضليلهم والقدح في آلهتهم وهم أهل البطش والقوة والجبروت، فما خافهم وما كذلك بطشوا به وما قدروا على إعدامه أو قتله أو نحو ذلك. فهذا أيضا دليل واضح على أن الله عز وجل هو الذي يكلأه وهو الذي يحفظه عليه السلام. قال: وقد خوفوه بآلهتهم إن لم ينتهي أن تمسه بجنون أو سوء، وهذا هو حال المشركين الذين تعلقت قلوبهم بغير الله عز وجل، يخوفون أهل التوحيد بآلهتهم الباطلة التي لا تنفع ولا تضر نفسها، فكيف تنفع وتضر غيرها؟ وهذا هو شأن عباد القبور في هذه الأزمان، في هذه الأزمان. فمن أنكر عليهم من أهل التوحيد قالوا ستضره الآلهة، عندهم اصطلاح هنا معروف يقولون سيحوط به الولي. إيش معنى يحوط به الولي؟ يعني يضره الولي، يضره الولي. لا تتكلم على العيدروس ولا تتكلم على الجيلاني ولا تتكلم على البدوي ولا تتكلم على هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله وتحذر منهم، فإن فعلت ذلك فإنهم سينتقمون لأنفسهم، هكذا يقولون ويخوفون الناس بذلك، يخوفون الناس بذلك. لكن صاحب التوحيد لا يخاف من هؤلاء ويعلم أن هؤلاء لا يضرون ولا ينفعون بل ولا يستجيبون لقول أحد، لقول أحد. يحكى أن أحدهم من أهل التوحيد أراد أن يبين لهؤلاء أن هذه المعبودات لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تستجيب، فأتى إلى قبة أحد أوليائهم فجاء وقلع الباب وأخذه إلى السوق، فقالوا له: لماذا أخذت هذا الباب؟ هذا باب القبة حق الولي، كيف تأخذه؟ قال لهم: هو الذي أذن لي، قال لي: أنت محتاج، خذ هذا الباب وبيعه. قالوا: أنت مجنون، هذا الولي ما يتكلم ولا يعني يمكن أن يقول لك هذا. قالوا: كيف أنتم تدعونه وتطلبون منه إذن ما يتكلم؟ فحاجهم بهذا الشيء، حاجهم بهذا الشيء، وهذا الدليل العقلي، هذا الدليل العقلي. فهكذا نبي الله هود خوفوه بآلهتهم، وكما جاء في هذه الآيات قال: وقد خوفوه بآلهتهم إن لم ينتهي أن تمسه بجنون أو سوء، فتحداهم علنا وقال لهم جهارا: إني أشهد الله، إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تؤخرون العقوبة التي تريدون أن تعاقبونني بها، ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهذه لا شك أنها آية وحجة واضحة وبينة قاطعة في صدق ما جاء به عليه السلام. قال: فلم يصلوا إليه بسوء. فأي آية أعظم من هذا التحدي لهؤلاء الأعداء الحريصين على إبطال دعوته بكل طريق؟ فإذا هم كاذبون في قولهم: ما جئتنا ببينة. هل هناك بينات أعظم من هذه البينات الواضحات والدلالات القاطعات؟ أبدا. قال: فلما انتهى طغيانهم، تولى عنهم وحذرهم نزول العذاب. انتهى طغيانهم يعني ما استجابوا له، وما كذلك أظهروا شيئا من الرجوع إلى الحق ونحو ذلك. فانتهى طغيانهم، تولى عنهم يعني ابتعد عنهم، وحذرهم نزول العذاب من الله عز وجل، لأن هذه سنة الله، من خالف رسله وأصر على كفره فإنه موعود بعذاب الله عز وجل. قال: وحذرهم نزول العذاب. فجاءهم العذاب معترضا في الأفق، وكان الوقت وقت شدة عظيمة وحاجة شديدة إلى المطر، يعني جاءهم مثل السحب، مثل السحب في السماء، وهم بحاجة إلى نزول القطر من السماء، فاستبشروا وفرحوا بهذه السحب، وظنوا أنها سحب غيث ومطر وفرج، فاستبشروا بهذا. فلما استبشروا وقالوا: هذا عارض ممطرنا، هذا ما عرض إنما هو غيث ومطر سينزل علينا. قال الله: بل هو ما استعجلتم به. لأنهم قالوا لهود، قالوا له: ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أي أنهم استعجلوا العذاب، قالوا: هيا أنت تقول إذا لم نستجب سنعذب، أين هذا العذاب؟ استعجلوا هذا العذاب. فالله عز وجل قال: بل هو ما استعجلتم به، هذا الذي ترونه إنما هو العذاب الذين استعجلتم به بقولكم: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فلم يكن ذلك العارض غيث ومطر، وإنما هو عذاب فيه ريح شديدة، نعم، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. كل شيء أمرت بتدميره دمرته هذه الرياح، فلم يرى إلا مساكنهم. قال: تمر عليه، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. صرعوا وهلكوا وماتوا جميعا بسبب كفرهم وعنادهم وتكبرهم، مع أن نبي الله هود بين لهم البيان التام وأوضح لهم مقاصد الرسالة التي جاء من أجلها، وهي عبادة الله عز وجل وحده، وطاعة الله سبحانه وتعالى، والبعد عن التكبر والتجبر على عباد الله. قال: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فبعدما كانت الدنيا لهم ضاحكة والعز بليغ ومطالب الحياة متوفرة، يعني كانوا في رغد من العيش، كانوا في قوة، كانوا في يعني عز، كانوا في نعم سابقة كثيرة، فبعدما كانوا في تلك النعم وقد خضع لهم من حولهم من الأقطار والقبائل بقوتهم وسوطتهم، إذ أرسل إليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وهذه عاقبة كل مجرم وكل معاند وكافر. قال: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. ونجى الله هودا ومن معه من المؤمنين، فنجى الله أهل التوحيد ونجى الله أتباع الرسل، وأهلك الله أهل الشرك أعداء التوحيد وأعداء الرسل. قال: إن في ذلك لآية على كمال قدرة الله وإكرامه الرسل وأتباعهم ونصرهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وآية على إبطال الشر وأن عواقبه شر العواقب وأن عواقبه شر العواقب وأشنعها، وآية على البعث والنشور. فهذه هي باختصار قصة نبي الله هود عليه السلام. طيب، وهل صح أن نبي الله هود مات في هذا الموضع الذي يزعم الصوفية عباد القبور أنه فيه، في ذلك الشعب الذي يزار سنويا في شهر شعبان؟ الصحيح أنه لم يرد لا في القرآن ولا في السنة تحديد موقع قبر نبي الله هود عليه السلام، وإنما جاءت الآيات عامة وأنه أرسل في الأحقاف، فأين مات وأين دفن هذا أمر يحتاج إلى دليل من القرآن أو من السنة. فمن أين لهؤلاء الذين يزعمون أنه محدد قبره في هذا الموضع، أي من أين لهم هذا التحديد، من أين لهم هذا التحديد؟ وإنما هذا من الأمور التي اختلقوها والتي أحدثوها، وما يعني جاء شيء في القرآن ولا في السنة مما هم عليه الآن. ولو فرضنا أن موضعه هذا الموضع، فهل يجوز أن تشد له الرحال وأن يطاف حوله وأن تخصص له زيارة سنوية في أيام محددة وفي كذلك أوقات معلومة وبطقوس وأعمال يعني كأنها شرع من الله سبحانه وتعالى، في يوم كذا وكذا أعمال الزيارة كذا وكذا، وفي يوم كذا وكذا أعمال الزيارة كذا وكذا؟ هل هذا جاء في شرع الله؟ وكل ذلك من الضلال والإضلال، كل ذلك من الضلال والإضلال. فإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نأخذ ما سيذكره المؤلف من فوائد هذه القصة. نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.